Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Resulullah ve alihi tayyibin tahirin masumin. Allahümme erhamna bi rahmetike ya erhamer rahim. Ben nisbet ile dua makarim el ahlak hunak nukte yenbeği en tu'raf bi en kelimet makarim el ahlak usulen hada el laf taraten sabıgan hem şerahna alan nuridu el ta'kid aleyh تارة يراد بها المصطلح العلمي الذي الآن يعني الصفات الحسنة في النفس والأفعال الحسنة الصفات مثلا الصفات الحسنة الجود السخاء حسن الخلق هذه صفات حسنة الأفعال الحسنة الصدق أداء الأمانة الأخلاق تشمل كليهما الصفات الأعمال الصفات الحسنة مثلا البخل صفة قبيحة في الإنسان سوء الظن صفة بينما حسن الظن بالآخرين انفتاح مع الآخرين مدارات الناس هذه من الصفات ومن الأعمال الحسنة أداء الأمانة صدق الحديث والصبر من بإصطلاح أعمال الحسن بالنسبة إلى دعاء مكارم الأخلاق الإمام نظر إلى مكارم الأخلاق بدائرة أوسع مثلا في أول دعاء مكارم الأخلاق أصل الإيمان الإمام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وينتهي بإيمانه إلى أكمل الإيمان هذا أكمل الإيمان بإصطلاح باعتبار أنه مبدأ كل الصفات الحسنة ومبدأ كل الأفعال الحسنة لكن في نفس الوقت ذاك الإصطلاح موجود يعني يمكن للإنسان أن يرى كل الإصطلاحين تارة يراد بمكارم الأخلاق خصوص أعمال معينة و تارتا يراد بمكارم الأخلاق كل شيء يكون في حياة الإنسان حسنا من العقائد من الصفات النفسانية من الصفات العملية من يعني من الخصوص من كل شيء كل شيء بحيث يشمل جميع مناحي الحياة في هذا الدعاء المبارك الإمام هكذا يسلك ولكن عندنا مكارم الأخلاق معنى آخر يعني كان الغرض من هذا التعبير لا يتصور أن هناك قد يوجد مثلا نوع من الاختلاف في هذه الجهة وبهذه المناسبة توجد هناك طائفة بعض الروايات وتدل على مكارم الأخلاق غير هذا الدعاء المبارك والمرحوم ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه في كتاب الكافي في الجزء الثاني من كتاب الكافي يعني هو الجزء الأول والثاني في الأصول الجزء الثاني في الإيمان والكفر وبعض الأبواب الأخرى في الجزء الثاني من كتاب الكافي أصلا جعل بابا بعنوان باب المكارم عرفت النقطة؟ باب المكارم المكارم طبعا مشتمل على جملة من الصفات الحسنة وجملة من الأعمال الحسنة لكن ما جاء في مكارم الأخلاق لمولانا السجاد سلام الله عليه أوسع حالاً مثلا هناك رواية هو عدة روايات موجودة لكن أقرب من بعض الروايات من باب التبرك الحديث الثاني من هذا الباب سند معتبر أن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل يعني رواه من بعض أصحاب أبي عبد الله خص رسله بمكارم الأخلاق عرفت أنا شرحته بأنه خص رسله بمكارم الأخلاق يعني الرسل مضافا إلى أنهم هم ناس في أنفسهم طيبين لهم مكارم الأخلاق إن الله سبحانه وتعالى أيضا جعله فيهم لأنه قلنا بالنسبة لهذه الكمالات مرحلة للإنسان أن يتقدم للكمال و مرحلتون ان الله سبحانه و تعالی یجعل فی و یوحی الی هذه المرحله انقطعت بعد رسول الله لكن المرحله الاولى لا موجود خص رسوله بمكارم الاخلاق فامتحنوا انفسكم و هاي تعبير جميل يعني شوفوا انظروا نحن نذكر هذه الخصال الحسنه هذه المكارم هذا معيار شوفوا أي درجة من هذه المكارم من هذه الأخلاق موجودة فيكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واعلموا ان ذلك من خير. وحياة الانسان الحياة الخير عبارة عن هذا الشيء. وان لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا اليه فيها. اسألوا الله. الان في قبل حلقتين شرحنا بان الائمة عليهم السلام يعني بان شريعة السماء مو خاص بالائمة، اصولا شريعة السماء من جملة الامور المهمة بان الانسان في كل اموره يتوجه الى الله، يسأل من الله. فاسألوا الله عز وجل ورغبوا إليها إليه فيها. قال فذكرها عشرة أو عشرة كلاهما صحيح، اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة والمروءة و روى بعضهم بعد هذه الخصال العشر بعد هذه الخصال العشر وزاد فيها الصدق وأداء الأمانة. شوفوا تعبير انصافا، انسان يشعر بلذة حينما يسمع هذا الحديث وهذا التعبير. بلي اقرأ رواية اخرى من باب التبرك بكلمات اهل البيت. قال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام إنا لنحب من كان عاقلا فهما فهما فقيها حليما، لاحظوا الصفات، مداريا صبورا صدوقا وفيا. ثم قال إن الله عز وجل خص الأنبياء بمكارم الأخلاق. طبعا هنا يختلف التعبير عن الرواية السابقة لكن المجموع واحد. قال إن الله عز وجل خص الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك، من لم تكن فيه فليتضرع إلى الله وليسأله إياها. قالوا قلت جعلت فداك، وما هن؟ قالوا هن الورع والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء. إن شاء الله إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى كل واحدة واحدة من هذه الخصال نذكرها ونشرحها بإذن الله. والسخاء والشجاعة والغيرة والبر والصدق الحديث وأداء الأمانة. بله. وهناك رواية أخرى أيضا ينسب إلى أبي عبد الله عليه السلام قال المكارم عشر، فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن. تعبير الإمام فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده يا ولده، يعني يمكن للإنسان أن هذه الصفات تكون موجود فيه، مو بالوراثة، مو مثل وجه والشكل بإصطلاح جنينات مثلا صالحة من الوراثة، لا، وتكون في الولد أو الولد ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في الحر. هو أي تعبير جميل، يعني هذه الصفات الحسنة من خصائصها أنها تزين الإنسان. يمكن عبد الإنسان في هذه الصفات يقال لقمان كان عبدا في هذه الخصال الحسن، ويمكن للإنسان يكون حرا رجل له أملاك له أموال بل شخصية علمية كبيرة مثلا أستاذ جامعة وشخصية كبيرة لكن مكارم الأخلاق معنا. فمكارم الأخلاق لها حساب وبقية الجهات لها حساب آخر. وتكون في العبد ولا تكونوا في الحر. قيل وما هن؟ قال صدق اليأس. طبعا صدق اليأس في جملة من النسخ يعني اليأس عما في أيد الناس، يعني أن الإنسان لا يكون نظره إلى أموال الناس وأن فلان يساعده، لا، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. اليأس عما في أيد الناس وصدق اللسان وأداء الأمانة. طبعا صدق اليأس جانب معنوي لكن صدق اللسان من الأفعال الحسنة، أداء الأمانة من الأفعال الحسنة، صلة الرحم من الأفعال الحسنة، وإغراء الضيف، إغراء بمعنى إضافة يعني يستضيف يضيف ضيفه، يحترم ضيفه، يكرم ضيفه، ويقدم له مثلا ما هو المناسب لشأنه، وإطعام السائل، والمكافأة على الصنايع، والتذمم للجار. تذمم من الذمة، يعني يحترم ذمة الجار، عهدة الجار، يحترم جاره. والتذمم للصاحب، وكذلك يلاحظ ذمة صاحبه، يعني يحترمه، يتعهده من كان معه في السفر. ورأسهن الحياة. وأي تعبير جميل. إن شاء الله نحن بإذن الله تعالى إذا وفقنا الله نشرع هذه الخصال، وخصوصا حول الحياة. بالنسبة إلى الحياة كثير تأكيد موجود في الروايات، بل في كتب الأخلاق على مراعاتي، بل في جملة من الروايات كما إن شاء الله نوفق بإذن الله تعالى لشرحها. أصولا حقيقة الإيمان بالغيب من الحياة، حقيقة الإيمان بالله، حقيقة إيمان الإنسان بالله بشرائع السماء هي الحياة. يعني في الواقع الإنسان يستحي من ربه، والإنسان حقيقة الإيمان أن يستحي كما يستحي من الناس يستحي من ربه. يعني إذا علم أن الله خلقه وأوجده ومن عليه وأنعم عليه وأعطاه وتفضل عليه وطلب منه أمور ونهاه عن أمور، يستحي من ربه، لا يراه ربه في مكان منعه من، في عمل منعه، ولا يفقده في عمل أمره به، أمره بالصلاة في الأوقات. إذا الإنسان استحيا من ربه في نفس الأوقات يقوم بالصلاة. إذا يترك الصلاة يعني أن الله فقده في هذا العمل الذي أمره به. الله أمره بأداء الأمانة، الله أمره بصدق الحديث، الله كل ذلك من أمر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يرى الإنسان في المواطن التي أمره بها، ولا يراه في المواطن التي نهاه عنها. هذه عبارة عن الحياء من الله، كيف أن الإنسان يستحي من الله مثلا يلبس لباس حتى لا يظهر مثلا صدره أو كذا مثلا بطنه للآخرين. هذا جزء يسير من الحياء بإصطلاح القوم، مثل الإفباء صف الأول الابتدائي للحياء. وإلا المراحل الحالية من الحياء أن الإنسان يستحي من ربه الله سبحانه وتعالى، أنعم عليه بالوجود، بالوجود، فأنعم عليه بالنعم كلها، وأراد الكمال له، وأراد أن يتقدم في حياته، وأراد أن يصل إلى رضوان الله، برضوان من الله أكبر. فهل لهذا الإنسان أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ ولذا قال ورأسه الحياء. على أين هذا بالنسبة إلى دعاء مكارم الأخلاق. غرضي بالنسبة إلى هذه الروايات، جعلت مكارم الأخلاق عشر أو شيء أقل، أكثر من العشر، لكن في هذا الدعاء أكثر من هذا بكثير، في هذا الدعاء المبارك أكثر من هذا العدد بكثير، ولا منافاة بينهما. هذه جملة من المقدمات ذكرناها، ونبدأ تدريجا بشرح هذا الدعاء المبارك. أول شيء، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء يبدأ به الصلاة على رسول الله وآله. و انصافا الامام السجاد من جهات مختلفه كان له دور كبير في هذه الجهه. مثلا اذا تلاحظون التاريخ الاسلامي، مثلا امير المؤمنين سلام الله عليه صارت له الخلافه 5 سنوات واستشهد. الامام الحسن صار 6 اشهر خليفه للمسلمين وصارت تلك المشاكل وطعن في الخنجر والى اخره. والإمام الحسين سلام الله عليه في طريق تأسيس الحكومة الإسلامية استشهد صلوات الله وسلامه عليه. يعني كلما يمضي زمان نجد كأنما الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد لم تعرف حقيقة مقامات أهل البيت. ولعله كان مثلا في ذهنهم أن هؤلاء يطلبون الرئاسة، يطلبون الحكومة. ولذا النقطة المهمة من بعد وقعة كربلاء، الإمام السجاد النقطة المهمة أنا في تصوري أراد أن يبين ابتداء للناس مقام أهل البيت، وأن أمير المؤمنين إذا وصل للحكومة هدفه إقامة حكم الله، مو الحكومة، مو الرئاسة. الإمام الحسن كذلك، الإمام الحسين، بقية الأئمة كذلك. فالشيء الذي لاحظه الإمام السجاد بأن المجتمع الإسلامي، بأن الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد لا تعرف حقيقة أهل البيت، لا تنظر إليهم تلك النظرة الإلهية الصحيحة. فلذا الشيء الذي واقعا شيء بصورة مدهشة في أدعية الإمام السجاد أن الإمام يردف دعاءه بالصلاة على رسول الله وأهل بيته. يعني الإمام السجاد بهذا العمل يريد أن يرفع من شأن أهل البيت، لا يتصور أن هؤلاء مثلا أفض الناس سياسيين أرادوا مثلا حكومة وأرادوا دولة وأرادوا رئاسة وأرادوا أموال لا، أصولا مقام أهل البيت وولايتهم فوق هذه الأمور. الحكومة شأن بسيط من الولاية، أصل المطلب ولاية ولي الله، أصل المطلب ذروة الأمر كما في الروايات الولاية. وأن الإمام السجاد يريد أن يؤكد أن هؤلاء لا تتصوروا سياسيين مثلا بهالمعنى المتعارف، لا، هؤلاء الواسطة بين الله وبين الخلق. هؤلاء إذا أراد الحكومة أميرهم، إذا أراد الحكومة، إذا قام بالحكومة فقط لتنفيذ حكم الله في الأرض، لولايتهم الإلهية على ذلك. وأن هؤلاء ليسوا بالدرجة كبقية السياسة. ولذا الآن أنتم تلاحظون في الأمة الإسلامية أجمع جمعاء في كل الأمة، لا يوجد مثلا مذهب يقول مثلا أذكر الشخص الفلاني في مقدمة الدعاء، حتى من كان عندهم معروف بالخلفاء الراشدين، مثلا الخلفاء الراشدين لا يوجد شخص يقول مثلا قل في دعائك ابتداء توجه إلى الخلفاء الراشدين ثم إلى الله. بينما الإمام السجاد يؤكد على هذا الجانب في أدعيته دائما وأبدا يكرر اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل كذا. هذا درس عظيم من الأئمة، من الإمام السجاد. وطبعا أصل هذا الدرس من القرآن، أصل هذا الدرس من رسول الله في نهج بلاغة أن أمير المؤمنين لا يغاص بآل محمد أحد من هذه الأمة. هذا معنى لا يغاص. لا تصوروا مثلا هؤلاء كان له مثلا نستجيب لمعاوية كان له مثلا حكومة، أمير المؤمنين كان يفك بالحكومة فصار بينهم حرب مثلا، لا، ليس الأمر. أصولا لا يغاص بآل محمد أحد من هذه الأمة. من جملة موارد القياس لا يوجد الآن أحد في الأمة الإسلامية يذكر اسمه قبل الدعاء، ولا يوجد الآن بالفعل راجع. لكن بالنسبة إلى أهل البيت من جملة الشرائط المهمة في استجابة الدعاء أن الإنسان يبدأ بالصلاة على رسول الله وأهل بيته، وفي أثناء دعائه يصلي على النبي وأهل بيته، وفي خاتمة دعائهم يصلي على النبي وأهل بيته، في خاتمة بدءاً ووسطاً وخاتمةً. وفي هذا الدعاء الذي إن شاء الله نتشرف بقراءته إن شاء الله نلاحظ أن الإمام كل ثلاثة أسطر أربعة أسطر يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل كذا، إشارة من الإمام السجاد. يعني الإمام السجاد في الواقع بعد قضية كربلاء فتح هذا الجانب الثقافي العظيم من شأن أهل البيت. وقلنا الإمام شأنه تنفيذ الشرائع الإلهية، شأنه تنفيذ مدرسة الوحي، فهذه حقيقة إلهية. حتى في الروايات موجود أن نوح سلام الله عليه التجأ بهؤلاء الأنوار الخمسة في خلاصه من مسألة الطوفان ومشاكله. موجود الآن لعلكم شايفين توجد ألواح موجودة فيها، طبعا هذه الألواح تاريخها أكثر من 2000 سنة، حدود 3000 سنة. أحد الإخوة كان خبير كان يدعي هكذا، يعني هذه الألواح قطعا قبل الإسلام وجدت هذه الألواح الخشبية، لا زالت موجودة، وعليها أسماء خمسة: محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين، لا زالت. وفي رواياتنا موجود أن جبرائيل أتى به بخمسة مسامير إلى نوح، كل مسمار باسم أحد هؤلاء الأنوار القدسية. فهذه نكتة علمنا الإمام السجاد سلام الله عليه. مو فقط به عنوان استجابت الدعا، مسألة معرفت الإمام الذي هي أساس كل شيء. لا تقيسوا أهل البيت بغيرهم، هذه المنزلة ليست لأحد من المسلمين. لا يوجد على الإطلاق بعد رسول الله من يسمى بالخليفة أو الملك أو الحاكم، من الآن يذكر اسمه في الدعاء وبالمناسبة توسل باسمه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الآن منحصر في رسول الله وأهل بيته الطاهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مناسب مع حالات الدعاء، لأن حالات الدعاء طهارة للنفس. فإذا أراد الإنسان الدخول في حالات طهارة النفس لابد أن يكون له توسل بالذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه نكتة ابتدائية بالنسبة إلى الدعاء، وإن شاء الله نشرح الدعاء شرحا وافيا بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الأطهار.